بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أبدأ مقدمة بتاعت المؤلف ولا معديه؟
لا مهمة. هو ابن رشد هذا هو الحفيد صاحب البداية الذي لقب بفيلسوف العالم. أبوه اللي هو الجد، جده ده بيسمى الحفيد. الجد هو شيخ المالكية في زمانه، صاحب كتاب البيان والتحصيل. العجيب أن أباه أو أن جده كان يعني مالكيا صرفا، لا يخرج عن المذهب، عايش في المذهب فقط، ومصنفاته على هذا المعنى. ابن رشد الحفيد تعلم الفلسفة والمنطق وأسيء الظن به بعد ذلك وهجر ومات محبوسا في بيت الأمير، منع حضور الناس له فمات بانعزال. لأنه طبعا وقع في هذا الفن، علم الكلام والفلسفة، وتوسع فيها، لكن طوع هذا العلم لخدمة الدين فاستفاد وأفاد، وكان فقيها مبرزا في ذاته، لكن تأثر بهذا العلم، وهذا العلم ما دخل فيه أحد وسلم. هذه العلوم علوم تعلم الجدل والتزندق، فلم يسلم ابن رشد أيضا من الفتنة بهذا العلم، لكن كتابه نافع في ذاته. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القاضي أبو الوليد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع. وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد. وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف. بأوجز ما يمكننا في ذلك فنقول إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس ثلاثة، إما لفظ وإما فعل وإما إقرار.
هذه السنة، يتكلم على السنة النبوية. السنة النبوية لفظ أو فعل أو إقرار، طبعا يدخل في ذلك أشياء أخرى، الوصف و...
نعم. كده السنة عند الأصوليين كده.
عند الأصوليين.
وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس، وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له، ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى.
يعني إيه؟ يعني الأدلة محددة على وقائع، على أشياء محددة، وأفعال العباد أوسع من ذلك. يعني مثلا الطلاق في القرآن الكريم لفظ واحد، الطلاق مرتان، لكن أفعال العباد في الطلاق واحدة ولا مختلفة؟ غير متناهية. إذن لابد من فتح باب الاستنباط، ومن باب الاستنباط فتح باب القياس، ليه؟ لأن احنا بندخل على هذا الأصل فروعا كثيرة تماثلها في نفس العلة في نفس الحكم، فعلى ذلك لا ينبغي الاكتفاء بالحكم فقط، ولكن بفحوى الخطاب بدليل الخطاب بمنطوق الخطاب ليه حتى تتعدد الأحكام الفقهية. نعم.
وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة، ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم. وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي. فمثال الأول قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير، ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خنزير الماء. ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال.
شيخنا في سؤال العلة في تحريم الخنزير، هل هي العلة اللي هو يقتص على ولا العلة التعبدية؟
هي التعبدية لا شك أنها أصل في جميع العلل، أصل. إذا افتقدنا إذا لم نصل إلى العلة الحسية بنحملها على العلة التعبدية. يعني مالك مثلا لا يقول بنجاسة الكلب، ليه؟ بل في مذهب المالكية حل أكل الكلاب. في المذهب في قول في عند المالكية حل، وبهذا القول يعني يفتى به في بلاد الفلبين والصين. المالكية هناك يأخذون بهذا القول، ولما تيجي تناقشوا في المسألة مالك أجاز، مالك ما أجاز، لكن ده قول عند المالكية بناء على أصل مالك. مالك بيقول في المسألة إيه؟ بيقول في أن الأمر بالغسل سبعا ليس للنجاسة، لأن النجاسة تزال بغسلة واحدة، وإنما أمرنا بالسبع تعبدا، فنفى أن يكون الأمر لنجاسة الكلاب وإنما لعلة العبادة. طبعا الجمهور على خلاف ذلك، قالوا لما اشتدت علة النجاسة أمرنا بالزيادة في عدد الغسلات. بلاش ده المعنى.
العلة غير المنصوص عليها هل يجوز القطع بها؟
هقول لك على حاجة. إذا يعني العلة، لأن طبعا أمر القياس مبني على العلة، إن كانت صفة العلة في الفرع أقوى من الأصل أخذ بها بالاتفاق، إن كانت العلة في الفرع مساوية للأصل أخذ بها، إن كانت دون ذلك العلة في الفرع أقل من الأصل محل نظر واجتهاد. يعني إيه؟ في قول الله تبارك وتعالى: فلا تكن لهما أف، هنا الأصل لا تكن أف. طيب ضرب، واخد بالك، أقوى ولا مساوي ولا أدنى؟ أقوى. تدخل ولا لا تدخل؟ ده بنسميه قياس الأولى، بنسميه قياس الأولى. كما قال تعالى مثلا في آية أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في غمرة. طيب يأكلون أموال اليتامى ظلما، رجل حرق مال اليتيم، حرق مال اليتيم، يدخل ولا لا يدخل؟ النص بيقول أكل مال اليتيم. طيب ده ما كلش، ده حرقه، أفسده، يدخل من باب الأولى، قياس الأولى. فهنا مبنى الحكم على النظر في العلة، إن كان وصف العلة في الفرع أقوى من الأصل حكم به بالأولى. واخد بالك؟ إذا كان مساويا بنسميه قياس الشبه، دي شبه دي بالضبط.
شفنا لو في أمر العلة غير منصلة شرعا ولكنها مستنبطة، العلة مستنبطة، هل يجوز القطع هذا الاستنباط أن هذه أن هذا الشيء علة تحريمي كذا وهي غير منصلة شرعا؟
مو ده اللي بيوقع الاختلاف بين العلماء، ده محل الاختلاف. طالما علة غير منصوص عليها ومحل اجتهاد بين الناس بيقع الاختلاف، البعض بيعتبرها والبعض لا يعتبرها على الدرجة. زي ايه؟ زي الاسكار، علة الاسكار، العلة دي مش منصص عليها واخد بالك، لكنها مستنبطة فيقاس عليها ما كان على نفس الدرجة. نعم.
قال: ومثال الخاص يراد به العام، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. قال: وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر. وكذلك المستدعى تركه إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي.
يعني إيه الكلام ده؟ أنت عندك الأخبار ممكن لفظ خبري لكن في فحوى أمر أو نهي، زي إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إخبار معناه الأمر، أمر بالرضاعة، افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم. نعم. فهنا زجر. نعم.
وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه. وكذلك
يعني الأوامر لها معاني، الأمر قد يرد يراد به الوجوب الاستحباب، يراد به الإرشاد، يراد به التنبيه، يراد به النصح، وقد يراد به الإباحة. فإذا حللتم فاصطادوا، هنا أمر وليس على سبيل الإيجاب. من أين يفهم ذلك؟ من نص الخطاب. قد يدل النص على الإيجاب على الاستحباب من فهم دلالة الخطاب نفسه. يعني الأمر نفسه لما تقرأه تستطيع أن تفهم منه أنه أراد بذلك الواجب أو المستحب أو الإرشاد أو غير ذلك. الأصل في الأوامر الإيجاب، إذن لا يصرف الأمر من الواجب إلى هذه الأقسام إلا بقرينة. قد تكون القرينة في نفس السياق، ودي الإشكالية بقى. يعني تجد أن الصارف عن الوجوب مفيش دليل ظاهر في النص، وإنما أصل الأمر يدل على الاستحباب. يعني مثلا عندما يقول: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، هنا أمر. طيب هل هذا أمر إلزامي يأثم تاركه؟ طب إيه الدليل على الند؟ مهو أمر ماشي، ما أنا فاهم يعني إيه، لكن إيه الدليل على أنه صارف؟ لقلنا أنه إن الأمر هنا للاستحباب.
قوله في النهار رأت ملكا، قوله في النهار رأت ملكا،
يعني في الأداب وليس في الإلزام.
بس العلة دي شكنا برضو يعني فيها نظر، ربما لأن الأداب منها ما هو واجب.
أيوه لا مش دي العلة الوحيدة، لأنه ورد في ذكر وليست كل الأذكار ملزمة أو واجبة. عندما قال مثلا في الحديث: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، الصرف كان واضح بغير هذا السياق. لا، لكن الإشكالية في لفظ الأمر المجرد عن الصارف الظاهر، ده لا يفهم من خلال السياق، من خلال معنى الكلمة في الأصل. فأحيانا يكون يعلق الأمر مثلا على الاختيار، على الاختيار، يعني مثلا يقول افعلوا ثم يعلقوا على الاختيار بعد ذلك، أو على استطاعة الفعل، فدي كلها تدخل في باب الصوارف. فأحيانا يكون المعنى متضمن الاستحباب وليس في أصل الدليل، لكن يفهم من مقتضى الخطاب.
يعني حديث النداء ده يكون أوضح شيخنا إذا
أتواجه. فقولوا مثل ما يقول على الاستحباب. نعم.
بسبب هذا الإطلاق حملها البعض على الوجوب.
في محل اختلاف
على الوجوب بسبب الإطلاق في الأمر.
احنا بنقول ان احنا لو حملنا جميع الاوامر على الوجوب هنقع في خلل، لان مش كل الاوامر النبي صلى الله عليه وسلم امر بامور ولم يعذر تاركها، لم يعذر تاركها، فدل على ان الاوامر مش كلها على سبيل الايجاب.
العلماء ذكروا حوالي 20 معنى للامر.
اي
ممكن نبقى نجمع المعنى دي
نعم ممكن، وتذكر ادلتها كمان، هتلاقي ادلتها كثيره جدا، زي مثلا وجوب الوضوء يوم الجمعه، بعض عفوا وجوب الغسل، بعض الصحابه لم يفهم انها واجبه كعثمان وغيره، وكانوا يذهبون بغير غسل، ففهموا ان الامر هنا ليس على الايجاب، ده على مذهب عند بعض اهل العلم، لكن يترجح فيه
عشان فهم الصحابه قد يكون صارفا عن الوجوب.
نعم قد يكون، اه قد يكون.
طب العلماء من بعدهم
هم اولى العلماء.
لا يعني من بعدهم قد يكون ايضا فهم صارفا عن الوجوب.
لا 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 الصحابة لأنهم عصروا النصوص.
عصروا النصوص. إذا تلقت الأمة الأمر على إنه استحباب يبقى ده صارف؟ إذا أجمع العلماء على إنه الأمر هنا
خلاص خلاص إجماع دي خلاص انتهت المسألة، وقع الإجماع. أي نعم.
لا ما
إن الأمر هنا مبني على فضيلة من الفضائل. يعني من ترك ذلك هل يقال عليه بأنه آثم أو عليه وزر؟ لا يقال. زي مثلا ما كان أمر في صلاة بعض السنن ليس في ذلك دلالة على أنه يجب عليهم.
وكذلك الحال في صيغ النهي، هل تدل على الكراهية أو التحريم أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضا. والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان، إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ولا خلاف في أنه لا يوجب حكمه، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملة، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معاني.
يعني النص الوارد له دلالات. أول حاجة معنى النص، إن في معنى ظاهر لا يخرج عنه، زي مثلا الطلاق مرتان، خلاص معنى إيه؟ الطلاق بيقع مرتين. زي مثلا قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. طيب معنى النص ايه؟ ان الام محرمة. طيب التزام النص مقتضى لوازم النص ايه؟ ان هنا عشان تفهم النص فهما صحيحا في عبارة مش مذكورة في النص اللي هي مقتضى فهم النص، مش مذكورة في النص. معنى قولنا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أمك حرام عليك، حرام عليك إيه؟ تبصلها. إذن في مقتضى للنص، بغير هذا المقتضى يفهم النص فهما خاطئا. إذن
الأم حرام علي،
أصلاً حرمت عليكم، حرمت عليكم، يعني إذن محرم جميع الوجوه. لا، إذن مقتضى النص وإن لم يذكر في السياق، مش مذكور في السياق، إنما ذكر تضمنا في مقدر محذوف، حرمت عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم. ماشي، مثلا في الحديث النبوي إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكريه عليه، إيه المرفوع؟ يعني ربنا رفع الخطأ والنسيان مطلقا، مفيش نسيان وخطأ في المجتمع، ولا رفع ايه؟ رفع حكم، رفع الحكم، ولم يرفع أصل النسيان ولم يرفع وقوع النسيان، لأن لها ثلاث معاني هنا. إن الله رفع تحمل على معنى أي لا وجود لخطأ النسيان، والمعنى الثاني إيه؟ لا ده المعنى اللي احنا عايزين نحكم به، حكم ان هذا النسيان حكمه مرفوع. طب الكلام ده في النص؟ لكن هو ده مقتضى النص، ولا يفهم النص بغير هذا المقتضى. ففي هنا بقى دلالات، ودي مسألة في الأصول مسألة خطيرة جدا، دلالات النص، ان النص يدل بالظاهر على معنى، بالمفهوم على معنى، بالالتزام على معنى، بالموافقة على معنى، بمفهوم المخالفة على معنى. دي كلها مفاهيم في سياق النص لابد أن تتدبرها جيدا. يعني مثلا حرمت عليكم أمهاتكم بدليل المخالفة، غير الأمهات حلال، بنص الموافقة قول الأمهات يدخل فيها الأم من الرضاعة، ماشي كده؟ شوف النص الواحد من خلال هذه الأدلة والمفاهيم تستطيع الاستنباط. فإذا الطالب لابد أن يكون ملما بهذه المفاهيم، وإلا هيبعد عن فهم النص بعدا. أنا مرة اتصل بي قال لي عم الشيخ عايز أفهم حديث مجنني، بقول له إيه؟ قال لي ازاي الرسول يقول توضأوا من لحوم الغنم من لحوم الإبل، اجيب اللحم ازاي توضى بيها؟ والله شفت الكلام، يعني عايز يفرمها ها ويدلك جسمه بيها. هو فهم كده، لان هو النص فيه غير كده، توضأوا من لحم الإبل.
همزة اللي كان بيرجع البعيرة فاستخذت واسترجع.
عمرت اتمعك واخد بالك، وعدي بن حاتم حط الخطين على المخدة. اذا في النص له مقتضى للسياق، اذا فهم بعيدا عن هذا المقتضى يبقى الفهم ايه؟ معوج، بعيد تماما. لا مختلف فيه في الصحة والضعف
احنا كنا حررناه تقريبا مع شفعان الهديث منكر بالسياق وضعيف بالسياق اللي هو ان الله رفع الامات الخطأ.
ايو نعم وضعف كده ضعف نعم. لكن الصحيح ان الله تجاوز لي عن امتنا.
لا اللفظ منكر اللي هو ان الله رفع عن امات
الخطأ. ايوه لكن الصحيح تجاوز لي عن امتي.
والضعيف ان الله تجاوز عن امتي. لكن اللفظ بقى
الثاني
خالص ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت
به انفسنا ما لا تعلم. نعم
بس المعنى شيخنا ثابت.
ايوه طبعا ثابت.
ربنا لا تخيفنا ان نسينا واخطانا. أيوة. قال فعلت او قال نعم،
هو بيتكلم على صحه الحديث. أيوة. ده هذا الاجماع
على اساس القاعده اللي حضرتك تكلمت
فيها. أيوة. دلوقتي نعم
المعنى يثبت يعني
صحيح. تفضل.
لكن ذلك من قبل ثلاثه معان. الأول من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم. الثاني من قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونات بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض. الثالث
اللي هي الألف واللام الاستغراقية. أنت عندك ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة، قل جميع، واخد بالك، يدخل فيها أيضا الاستغراقية. الاستغراقية إذا دخلت على الكلمة أفادت العموم، زي إيه؟ والعصر، إن الإنسان، إذن أي إنسان لا في خسر، بنسميها الاستغراقية. نعم فدي تدخل على العموم أيضا.
ومن قبل الاشتراك في ألفاظ الأوامر والنواهي ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي. وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء،
اللي هو بيسميه مفهوم المخالفة. هنا النص أثبت شيئا لكن مفهوم المخالفة يبين عكس ذلك. وطبعا ده مفهوم منازع فيه عند الأصوليين، وبيعدونه من أضعف المفاهيم الأصولية في الاحتجاج.
أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة، فإن قوما فهموا منه ألا زكاة في غير السائمة،
ومفهوم المخالفة.
وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع لشيء ما بالشرع، بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم، أو لعلة جامعة بينهما. ولذلك كان القياس الشرعي صنفين، قياس شبه.
طبعا هو علم. عباراته يعني ثقيلة شوية وألفاظه في الأصول مش مشهورة عندنا، يعني احنا درسنا الأصول على ألفاظ تانية، ما بنقولش دليل الخطاب، بنقول دليل المخالفة، ما بنقولش القياس بهذا التعريف لأنه تعريف مطاطي واسع صعب شوية. احنا بنحفظها إلحاق فرع بأصل لمساواتهما في العلة الجامعة بينهما، خلاص انتهت المسألة. هو بإيه؟ لأنه رجل فيلسوف فبيوسع لك المسألة.
المسكوت عنه وعدم وجود وعدم استيفاء الأدلة للأحكام أو للنوازل، المسألة دي الشيخ ابن تيمية له بحث طويل فيها.
بلاش نقول عدم استيفاء الأدلة، لكن هو الدليل أصلحنا فهمنا ده من الدليل.
هو قالها هنا مسألة
معلش أيه هو قالها
ذكرها متناهية والشرع متناهي أو الأدلة متناهية والوقائع غير متناهية.
لا مش هنقول إن النصوص ليست وافية في الأدلة، لأن القياس والاستنباط مأخوذ من نص الدليل. أيوه، وده الاستنباط الشرعي اللي احنا أمرنا بالفقه فيه. أيوه.
والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره.
هو الإشكالية في الأصول أن الذين تكلموا في الأصول كلهم أصوليون، يعني قلما ترى رجلا من أهل الحديث دخل في علم الأصول، أو رجل فقيه الدلالة في الفقه المقارن تكلم في الأصول، حتى من تكلم منهم بيكون ماشي على نفس حذو السابقين في الأصوليين. لكن أدلة الأصول كثيرة جدا، بدليل أن ابن حبان صنف أضخم كتاب في الأصول وللأسف لم يعتنى به، له التقاسيم والأنواع. التقاسيم الأنواع عبارة عن تقسيم الشريعة إلى علم أصول، قال لك الشريعة دي عبارة عن أمر ونهي وتحتهم مئات الأقسام وتحت كل فرع من الفروع دليل، واخد بالك، وعمل كتابه على هذا المنوال التقاسيم والأنواع. ابن بلبان خدم وما خدمش، خدم بتحويل الكتاب إلى كتاب موضوعي، وفي نفس الوقت ما خدمش لأنه صد الناس عن الكتاب الأصلي الذي يتعلق بعلم الأصول المبني على الدليل الشرعي. وأنا عمال أبحث، يعني أنا رحت السعودية ولفيت في مصر عشان أحصل نسخة كاملة من هذا الكتاب، لأنه من أمتع كتب الأصول، واخد بالك، واحد مديك الأصول بالدليل، القاعدة عبارة عن باب بدليلها. لما الكتاب تحول التحويل الجديد على التقسيم الموضوعي افتقدنا ملكة الأصول منه.
والأصول اللي فيه واضح في التراجم اللي في الكتاب بتاع ترتيب ابن بلبان، التراجم بتاعت ابن حبان
لما تفرقت المعلومة راحت. لكن أنا طبعا وجدت نسخة صورتها من مكتب مكنز، مجلد فقط عبارة عن رسالة ماجستير لجزء الأولاني من التقاسيم والأنواع، داخل الكتاب مش عارف أحصله. الكتاب تقرأ فيه، كتاب ممتع جدا في علم الأصول. هو ده أصل ابن حبان،
أصل الصحيح،
أصل الصحيح كتاب في علم الأصول. اللي ممكن نستعيد عنه حاليا كتاب الأحكام لابن حزم، يعني يبقى إيه، يسد الثغرة شوية عن ابن حبان لحد ما نطلع ابن حبان دوت. الأحكام في 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 بتاع الأصول، الأحكام
نطلع كتاب بترتيب ابن حبان نفسه من كتب التخريج اللي هو المتقدمة إتحاف المهرة وغيره.
هتطلعه إزاي؟
تصنيف،
هو عازل للباب والنوع.
والله فكرة نفذها أنا، بس تبقى صعبة شوية، بس مهمة. لكن كتاب موجود، يعني أنا في نسخة في تركيا بعثت، يعني إيه، كلمت بعض إخوة إن هم يجيبوها لنا. الشاهد من الكلام ان أدلة الأصول كتيرة جدا. اه مش هجيب الحديث كاملا كمان. لا انت ممكن تجيب الحديث
اسهل من الفكره دي.
هجيب الحديث
اسهل من الفكره دي. انا صنف الكتاب على حذو ابن حبان في التقسيم والانواع تصنيف اخر. انما الفكره دي ان انت تتبع حديث ابن حبان في الكتب
الحديث. هو كتاب موجود ان شاء الله هنحصله يعني. احنا وجدنا منه اجزاء متناثره لكن اكمل ان شاء الله. الشاهد ان 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 قصدي من الكلام ان ادله علم الاصول كثيره حتى في القياس. يعني مثلا لما تأتي على لما جاء الرجل وقال إنا نصنع في بلادنا شرابا من الذرة يسمى المرز, قال أو مسكر هو, وهو ده القياس. حط لك القاعدة أو مسكر هو, قال نعم, قال كل مسكر حرام, انتهت المسألة. فخد بالك فجي ناس برضه سألوا عن شراب الذرة شراب الشعير, وخد بالك ودلهم على العلة, وده نص صريح في العلة هو. لكن إشكالية إن هم حطوا لنا كم دليل ضعيف. القياس هات حديث معاذ اللي قبل حطه في الكتاب, حديث معاذ اللي هو ايه بما تقضي اللي هو الحديث الضعيف جدا. طب فين أدلة القياس الكثيرة المتتابعة في كتب السنة النبوية؟ للأسف لأن الذين كتبوا اهتموا بعلم الكلام مش بالدليل. نعم.
قال والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره, أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ, لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس, وإنما هو من باب دلالة اللفظ. وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به, وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد.
لحظة بس كتاب محتاج توقف حسين شوي. ده كتاب في الأصول يا سيد.
أنا عمال أبص شو المقدمة تخلص وقتي.
فيقول مثال القياس الحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد. يعني
ايه
الحاق شارب الخمر؟ شارب الخمر
أنه إذا شرب سكر, وإذا سكر هزي, وإذا هذي افترى, وحد المفتري 80 جلدة, فيكون حد شرب الخمر 80 جلدة.
لا ولعله يتكلم على أن شرب الخمر فيش فيه نص صريح, فهنا ألحقنا دوت بدوت. بس
ده قياس سيدنا علي تقريبا لما قال هذا الكلام,
لأن البعض ضرب 40 والبعض ضرب 80. فقال لك لا نلحق بإيه؟
يلحق ب ضرب 40 وسيدنا عمر ضرب 80 وسيدنا علي اختار قول سيدنا عمر بهذا القياس.
نعم.
أظن أراد أن يربطه على أصل
يعني قصوا على حد الحدود. أي نعم.
والصادق بالنصاب في القطة
يعني
أقل الصداق ربع دينار. ربع جنيه. كان في مقولة مشتهرة كده زمان بقول لك السنية بيجوزها على ربع جنيه, جيبوا مهر ربع جنيه.
ولا شيخ المقصود بالقطع إذا امتنع الرجل مثلا على طائز وفيت الصداق
لا قدر الصداق تمام على قدر الصداق
في القطع النصاب في القطع
كلام القدر بس مش على ال
يقطع ايده لو ما دفعش المهر.
ماشي.
واما الحاق الربويات بالمقتات او بالمكيل او بالمطعوم في من باب الخاص اريد به العام فتامل.
طبعا هذا قول الجماهير, قالوا احنا هندخل في جميع الربويات ما يقتات ويدخر, فقاسوا على ذلك كل طعام يقتات ويدخر ودخلوا في الربويات. هما نظروا للأدلة. الأدلة الوردة لها أوصاف, قالوا التمر الشعير الزبيب الأقط, قالوا الجملة ديت لها أوصاف متحدة كلها تقتات وكلها تدخر, قالوا بدي إيه هذا الجنس الذي يشمل الربويات وما خرج عنه فليس داخلا فيه. ولذلك قال في الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، يعني ليست داخلة في باب الربا. يعني مثلا واحد يسألك قالك عندي جهاز محمول، جهاز كمبيوتر محمول، ينفع أبيعه بجهاز تاني مع الفوارق بينهما في الإمكانيات ولا ما ينفعش؟ يخش في الربا ولا ما يخشش؟
لا
نعم
لا يقتات ولا
يقتات ولا يقتات تعالى بس ما يقتاتش انت بتاكله
فده طبعا مفتوح. واخد بالك البعير بالبعير، اللحم بالبعير، هتدي مثلا كم كيلو وتاخد منه معزه؟ ها يعني إذا كان في نص خلاص، لكن كل ما يختلف بقى
المسائل دي فيها خلاف أصلا في الفروع
إذا اختلفت الأصناف. نعم
هو المؤلف هنا بيفرق بين القياس وبين الخاص الذي أريد به العام.
أي نعم
ماشي.
القياس بذاته ولا يدخل فيه برضو بوسيلة كالثلاجات؟ لا بذاته نعم
للبخار بقى مش
للاختلاف، لانك لو عممتها هتوجب الزكاة في كل الزكاة كمان الزكاة وجميع الأطعمة. ايوه مش هو
وراك فعلا يدخل كل ما يقاس على هذه الاصناف ولا
ده قول الجمهور واحنا شايفينه هو صحيح.
قال فتامل هذا فان فيه غموضا، والجنس الاول هو الذي ينبغي للظاهرية ان تنازع فيه، وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع.
لاحظ أن الرجل دوت يعني شغال على ابن حزم، هما في بلد واحدة وده واحد شغال وابن حزم نافي نافي نافي، فطبعا إيه لازم يرد عليه وما ينفعش معلى الناس دي. واحد زي دوت عنده عقل أيضا زي ابن حزم ذكي، فهو ده اللي يعرف يرد عليه ابن حزم مين يوقف. والعجيب أن أنت لما تقرأ مثلا كلام شيخ الإسلام وابن القيم يعني شرب ابن حزم، الاثنين دول شاربين ابن حزم، ما في مسألة خالف يا شيخ الإسلام إلا تلاقي أصله ابن حزم. أي مسألة شيخ الإسلام خالف فيها الجمهور مرد الخلاف لابن حزم، يعني كأنه أثر فيهما جدا.
في المعاصرين شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قريب من هذا
قال يعني مثلا الطلاق في الحيض، طلاق في الحيض في إجماع على الوقوع، يعني أجمعوا في القرون الثلاثة الأولى على وقوع الطلاق في الحيض. خالف بعد ذلك ابن حزم بس، ومرت قرون جه شيخ الإسلام مشي مع ابن حزم شوية، جه ابن القيم واخد بالك وخرموا الإجماع. لا في المسألتين
ابن حزم بيقول ان اي طلاق بدعي لا يقع اصلا.
شو
كده ده خرب كده
خرب الإجماع،
يعني الإجماع اذا انعقد كان في عصر
هو كان في وقع اختلاف في عهد الصحابة، انعقد بعد الصحابة.
طيب انعقد بعض الصحابة ثم خلم بعد القرن ينخلم،
يعني ذكروا أدلة على ذلك، لهم توجيهات قوية.
هذه اللي ذكروها شيخنا قبل انعقاد الإجماع وهم خلفوا بعد انعقاد الإجماع.
طيب
ويقولوا من قواعد الإجماع أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخه ولا ينسخ ولا يبطل إلا بإجماع.
ما هي المشكلة عن الشيخ، هم ينازعون في دعوة الإجماع، يعني هم لم يقبلوا دعوة الإجماع إلا وما أدرهم أنهم أجمعوا.
بس المشكلة فما أدراهم أنهم أجمعوا ديت أن أنت تقدر تقولها في أي حاجة.
مشكلة
يعني كده ممكن يتنسف الإجماع خلاص بالكلمة دي.
أي على كل إن هي مسألة معدودة مش كثيرة يعني. ومن كتب المهمة جدا يعني كتاب اختيارات البعلي، كتاب مهم يعني لابد أن يقرأ.
كتاب إيه؟
اختيارات البعلي شيخ الإسلام، كتاب مهم جدا، ولو نسخة محققة عملها الدكتور موافي ممتازة.
كتاب الفقهية؟ اختيارات البعلي ده متجمع من
كتب شيخ الإسلام.
هي
لشيخ الإسلام يعني اختصاص فقهية اللي عملها البعض الشيء مقتضى السياق يا شيخ يعني احنا شو بدنا نتكلم فيها دلوقتي
احنا
اصل مشهور بالاختلاف الفقهي انا اول مره اسمع الدعوه هو اللي
لم اقصد الاغراض بس انا عارفها كده يعني
هو ده برضه
لان هي طبعه جديده طبعه يعني فيها ميزه انها فيها عزو الاصول وفيها تعليقات جيده تفضل
قال وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية وقال قوم الأفعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه فقال قوم تدل على الوجوب وقال قوم تدل على الندب والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب وإن لم تأتي بيانا لمجمل فإن كانت من جنس القربات دلت على الندب وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا
نقل من عبارة الإقرار ديت يدل على الجواز يعني السنة التقريرية ولها بقى القاعدة المعروفة أنه لا يجوز ترك التأخير بين عن وقت الحاجة قالوا إذا وقع هذا الكلام وسكت عن فإنه لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن باطل أو عن منكر لابد أن يبينه فإذا وقع في زمنه وسكت عليه فإنه يدخل في باب السنة التقريرية
لا يجوز
تأخير
بين مطلقة أم يجوز لعلة مثلا أو
بسبب لا الأصل إطلاقها لأن يعني هل 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 تظن أن يقع أمر مخالف للشريعة ويسكت عنه بغير بيان
استدلوا لهذا بتأخير هدم الكعبة و
هدم الأصنام
لكن هذا ليس في البيان وإنما هذا في آخر التغيير
لا لا مش دخل في موضوعها خالص بعيد عن النص
هو تكلم
بلك هو يعني بيّن العلة من ذلك
يعني ما شاء الله شيخ يعني كان يسمع الكلمة ثم يعني بيّن بعدها
لم يكن يعلم الحكم حتى أتاه الوحي
الشيخ الميزان شيخ يقول أن في فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير الخطاب عن وقت الحاجة
جزاك الله خير صح يؤخر الى ان ياتي التعليم او التوجيه او الوحي
او وجود الاهم يعني
مصالح
بالضبط
دلوقتي هو قال امل افراق انه حتى ان اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل التعبدي يعني ما اقر بلال مثلا على انه كلما توضا صلى ركعتين هو اقره على ذلك فهل هذا يدل على الجواز أم على
مشروعية العمل من السنة أصلا من ينكر الوضوء عند 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 كل خلاء من ينكره مشروع
هذا يدل على
على استحباب العمل طبعا وبل على استحبابه أيضا إذا ترتب عليه حكم وهو أنه سبقه إلى الجنة فإذا دل على الاستحباب هم الصحابة فهموا ذلك الصحابة فهموا أنهم إذا فعلوا شيء وسكت عنه دل على الجواز كما قال جابر كنا نعزل
المقصود يعني كلمة الجواز في العبادة مشروعية عبادة أقل أحوالها من الاستحباب مش الإباحة
المشروعية لفظ عام
نعم كلمة مشروعية
داخل فيها بقى إيه مباح واجب يعني كده لا ده الفهم سهل جدا كما قال الحافظ ابن حجر بيقول وكما هو معلوم في الدنيا أن البوابين يسبقون الملوك على دخول الأبواب فهو بمثابة الخادم الممهد له بين يدي الجنة
بس
لما كان يؤذن فآت الباب فأدقوا فقالوا من؟ فقالوا محمد فقال بك أمرنا أن نفتح، فمعنى ذلك أنه لن يكون هناك
مجد. بس مش فجأة الدخول برضو؟ يعني الفتح غير الدخول؟
هو هو يفتح له، لكن عندما يدخل ده من التشريف.
يمكن بقى يصبح
بس
تعجبوا أنه يعني شكنا الذي تعجب عن ذلك لما سبقتني يعني هنا
بليك تشريف لهذا العمل، تعظيم لشأنه. أحيانا يعني قد تقع المبالغة من باب اللي الحث على العمل. مش بعيد
السكوت عن بعض النصوص خشية الفتنة في زمانها، هل يعد من تأخير البيان عمق الحادث؟
يسكت عن 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 التعليم
عن بعض النصوص التي تثير الفتنة وتثير بعض الجماهير.
دي مسألة فقهية مبنية على ال لا دي مسألة فقهية، مش يعني أنا أقدر بقى المصلحة المفسدة. فهم بالك؟
لأنها ترك محل المعصية أو محل المنكر ترك والانصراف،
يعني الرضا به والمشاركة فيه لا شك أنها خارج عن الموضوع. فهم بالك؟ لكن هل أنكر الآن أو أصبر؟ مبنية بقى على إيه؟ على تقدير على فقه المغير، فقه المحتسب. نعم.
قال وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع، وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يرجع إلى أصل من هذه الأصول المشروعة. وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين فهي بالجملة إما أمر بشيء وإما نهي عنه وإما تخيير فيه، والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا، وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبا، والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا، وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكروها. فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة: واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومخير فيه وهو المباح.
بالنسبة شخص المسألة الإجماع، هل نقل الإجماع يعد إجماعا؟
هل إيه؟
نقل الإجماع يعد إجماعا؟ ولا نقل الإجماع ده لا يعد
إجماعا؟ يعني نقل الإجماع؟
يعني مثلا ونقل الإجماع مثلا كان يرد مثلا على بعض في ونقل الإجماع في هذه المسألة، هل ده يعد إجماعا ولا لابد من
حسب قائله؟
حسب النقل،
حسب قائله. يعني مثلا ابن حزم نقل الإجماع في كتاب الإجماع مراتب الإجماع، شيخ الإسلام عمل نقد له، فالكتاب مطبوع بالكتابين مراتب الإجماع لابن حزم وراء على طول نقد مراتب الإجماع. واخد بالك؟ ابن عبد البر إجماعاته كثير منها منقود أفضل من نقل الإجماع ابن المنذر، يعني أقل ما ترى إجماع نقله. وابن المنذر أحيانا ينقل الإجماع ولا يعني به كل المجتهدين، فينقل الإجماع ويقول وخالف في ذلك رجل وينقل الإجماع كمان كأنه لم يعتد بهذا المخالف. واخد بالك؟ وبعدين إذا اتفقت الأمة على قوله خالفهم رجل، واخد بالك، بغير برهان ولا دليل لا يعد ناقضا. واخد بالك؟ نعم.
معنى كل ما نحن الأنباء بإجماع كذب لعل الناس اختلفوا وما أدراك لعل الناس،
هذا في سياق خاص عند المنظرة مع أهل البلاد.
مش على إطلاق يا مشي، مش على إطلاق.
مثل قولنا وليس الإجماع أصلا مستقلا لذلك،
أي لأن الإجماع على دليل،
ده معنى الملكية بيقول أن الإجماع ليس أدلة ولا
لا لا إزاي عندهم الأدلة الإجماع، لكن المعنى أن الإجماع ليس دليلا مستقلا بذاته، لا، الإجماع مبني على دليل، لا بد أن يكون الإجماع على دليل حتى لو كان الدليل شكليا، حتى لو كان في مقال.
عند ابن المنذر يعني باي يعني ينقل الإجماع دون أدلة في الإجماع ابن المنذر،
لا أصلا ده مختصر، يعني الإجماع مذكور في الأول في يعني في المبسوط أصل الأوسط توسع في دليل الإجماع كمان، جاب دليل الإجماع قبل أن ينقل الإجماع، لكن الإجماع ده مجلد مستقل عن أصل الكتاب. ولذلك أنا أقول يريد يعني إيه واحد يجتهد في عمل نافع جدا، أدلة الإجماع، كتب الإجماع كثيرة جدا، في موسوعة الإجماع عملها سعدي أبو خليل أو لا 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 بعض المعاصرين عمل كتاب اسمه موسوعة الإجماع، وضع فيها ابن عبد البر بن المنذر النووي مجموعة علماء الشوكاني ذكر فيها الإجماعات. الإشكالية كلها عايزين أدلة هذه الإجماعات،
إجماعات على مسائل
يعني إيه يعني الإجماع، إيه دليل الإجماع دوت؟ دي مسألة مهمة جدا للأسف مش مطروقة. هم أجمعوا على شيء لابد أن يكون لهذا الإجماع دليل. طبعا لا الإجماع منقول، إيه دليله؟ لابد أن يقع لدليل. لا دليل كتاب السنة. هذا دليل واحد.
يعني شيخنا العمل ده يقوم على استقراء كتب الإجماع ومواطن الإجماع والنظر في أدلتها.
محتاجين نعرف دليل الإجماع. واخد بالك؟ ما فيش كتاب بيذكر الإجماع بدليله. أنت واخد بالك؟
لكن هو مذكور في ثنايا كتب الفقه عندما يذكر الكلام ويقول وعلى هذا أجمع أهل العلم.
بالضبط كده. ده احنا عايزينه. لأنك كتجد أصلا ممكن يكون الدليل غير صحيح.
لكن مش أغلب الإجماع عند الشيخ
الإسلامي، يعني أغلب الإجماعات مثلا بمنزل الوقت الإجماع. أصلا الشيخ الإسلام مش هيجيب إجماع من عنده، هو ناقل عن الذي قبله. المتأخر طبعا شيخ الإسلام، فهو بيعتمد على مقولات السابقين. بس احنا عايزين نعرف هل الأدلة التي اعتمد ليه الكلام دوت، عشان نصف في النهاية هل كل أدلة الإجماع صحيحة. يعني مثلا عندنا حديث الإجماع على موضوع الماء طهور، واخد بالك، في إجماع عليها والحديث ضعيف في الإجماع دوت، هل في دليل آخر يقوي هذا الإجماع؟ ماشي الإجماع محترم ومعتبر، لكن دليل الإجماع، دليل مثلا الإجماع على النهي عن النكاح بأكثر من 4 نسوة، في إجماع عليها، الآية محل نزاع في الفهم، البعض ناقض فيها.
واحد المعصومين عندنا لما نال الإجماعات من عبد البر
اختر 4 وفارق سعرهم
نالت نقد مصوى جابت أدلة
وانا شفنا بنقل الإجماعات في العبادات مع من وافقه في الإجماع مع ذكر الأدلة على ذلك.
ده أي كتاب؟
معات بن عبد البر في العبادات.
موصوف الإجماع عندكم هنا بتاعت سعد دوت ولا مش مجلدين هي؟ مفيش في طبعا هتستعين بكتاب الإفصاح لابن هبيرة ورحمة الأمة للشافعي لو متأخر، ذكر فيها الإجماعات. الإفصاح لابن هبيرة في بعض الطبعات موسعة جدا، ممكن يجيب لك الدليل مع الإجماع.
كتاب المغني لابن قدامة
مهم،
والمجموعة للنووي الجزء
اللي وابن المنذر طبعا النووي. المنذر من اهم الكتب اللي هتعتمد عليها،
الاوسط لابن المنذر
من اهم الكتب
اللي صحه تمشي اللي صحه
ده ورحمه الامه في اختلاف الائمه.
قال المنذر الشيخ يجيب حدود ضعيف ويقول عليه العمل عند اهل العلم وعند عامه اهل العلم. يكون ده عقل الاجماع؟
لا مش اجماع، لان هتعتبره جمهور اكثر، لانك مش اجماع، كلامنا على الإجماعات وليس على المتفق عليه.
هو كان بيقول كلام ده بعد حديث ضعيف، يعني هو يضعف حديث نفسه بعدين يقول له وعليه العمل عند
أهل. أيوه يقول هذا. نعم.
الإجماع الله مش حي على حديث هو عدل الإجماع نفسه، يعني الله عدل غير التجاوز على الأمة هذا مبني على أنظار الناس.
لا مبني على أصول، قد تكون على أصول عامة في الشريعة، لكن قد نقول إن الدليل الخاص في المسألة ضعيف، لكن أدلته العامة في جملة الشريعة صحيح. داخل بالك؟ نعم تفضل.
حضرتك شوف لو توضح الفرق بين الإجماعات الاعتقادية مسائل الاعتقاد والمسائل الفقهية اللي احنا بنتكلم فيها.
أفضل كتاب في الإجماعات العقائدية كتاب أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر. بالك. هذا الكتاب نقل فيه الإجماعات في المسائل العقيدة، رائع جدا. نعم. ده اللي عمل الشيخ عبد الله الشاكر في بحث الدكتوراه بتاعه.
والمسألة التي أجمع عليها أهل السنة 15 مسألة، وذاكر بقى كل هذه المسألة أجمع عليها أهل السنة، لكن كل الكلام
هو الأشاعرة يسمون نفسه
أهل السنة. نعم تفضل.
وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة، أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع، أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له. والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي هل
يحمل. طبعا هي مباحث لغوية في علم الأصول، والبعض يخرجها من علم الأصول، يعني مباحث اللغة في الأصل مش من الأصول، لكنهم دخلناها متعلقة بها، اللي هي مبحث المشترك اللفظي. يعني مثلا ذكر القرب، مثلا لفظ السجود مشترك، ممكن تعني التعظيم، ممكن تعني العبادة في الأصل. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ده السجود هنا إيه؟ عبادة. واخد بالك؟ لفظ الصلاة مشترك لفظي، تطلق على الصلاة الاصطلاحية أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، تطلق على الإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم
الإيمان يلا تخبها الصلاة.
الإيمان. نعم ماشي تفضل.
والثاني
هي الصلاة الاستغفار.
زي مثلا لفظ الصلاة صلاة الله على نبيه.
نعم
هي عندك لفظ الصلاة هنا صلاة الله على نبيه، صلاة النبي على من أتى بصدقة مثلا، اللهم صل على آل أبي أوفى، مش دي لفظ صلاة؟ طب الله كيف يصلي على نبيه؟ يعني يذكره في الملأ الأعلى. طب النبي كيف يصلي على القوم؟ بمعنى يستغفر لهم.
قال ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو الكراهية، وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى إلا الذين تابوا، فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. والثالث اختلاف الإعراب. والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي هي إما الحذف وإما الزيادة وإما التقديم وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة. والخامس إطلاق اللفظ تارة، إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة. والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع.
يتلقى منها الشرع الأحكام.
التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها. يعني التعارض بين الشيئين الشرع يتلقى.
يتلقى منها الشرع الأحكام.
الأحكام دي بداية. يتلقى منها الشرع دخل ثم دخل الأحكام كذا.
لا لا لا.
يتلقى منها الشرع الأحكام.
يتلقى منها الشرع.
التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع.
يتلقى الشرع الأحكام يا سيد. يتلقى الأحكام بعضها من بعض.
طب يعني إيه يتلقى الشرع الأحكام؟ الشرع يتلقى.
علماء الشرع.
عديها
الشرع
الشرع مقدر وحديث
وانا نقصد بالشرع اللي هي يعني
ماشي ماشي العبارة مش
ممكن في لفظ هنا مثلا من
نزيل مخطوطة شرع
اذا منها في ومن الشمال
في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها
ممكن يلقي منها.
هو لو احنا قلبنا شوية الكلام هنا ممكن نقول ايه التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام الشرعية بعضها من بعض أو بعضها مع بعض.
ماشي العبارة مش
ماشي العبارة كده شيخنا مش مفهومة مش فاهمها.
نعم.
وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات أو في تعارض القياسات أنفسها أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة، أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس. قال القاضي رضي الله عنه: وإذ قد ذكرنا بالجملة.
طبعا التردي مخصوص بالصحابة، لم لا يتوسع في هذا الباب، يعني خصوص بالصحابة.
يمكن تبقى بالقيد شمال
أي قيد؟
والذين تبعون والذين تبعون بأحسن رضي الله عنهم رضوانا.
استعمال السلف لم يستعملوها في غير الصحابة، نادرا ما ترى أحدا حتى في عند أحمد، يعني تقريبا في موضع واحدة وموضعين ذكر بس رضي الله عنه، لكن في كل العبارات. وده استعمال السلف
وفي غير الصحابة ده على الدعاء إذا
نعم
لا على الخبر
أي طبعا.
وإن قد ذكرنا بالجملة في هذه الأشياء فلنشرع فيما قصدنا له مستعينين بالله، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم.
الحمد لله. طيب إذا